بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. بسم الله، استعين بالله، ونبتدئ هذه السلسلة التي هي بعنوان مراجعة مناهج البرامج. مراجعة مناهج البرامج. طبعا الفكرة من هذه السلسلة هي أن أمر على مجموعة من مناهج البرامج العلمية الإلكترونية، بناء المنهجي، صناعة المحاور، بقية البرامج، أكاديمية الحديث. فأتناول في كل لقاء مقررا، قد تكون بعض المقررات الكبيرة تحتاج أكثر من لقاء. الفكرة أنه يتم المرور على أهم مكونات المقرر، بحيث أنه يكون فيه إعانة للطلاب على المراجعة. طبعا أنبه في البداية إلى أنه فكرة المراجعة للعلم لما درسه الإنسان هي من أهم الأمور، وهذه المراجعة التي أقدمها الآن هي لا تغني عن المراجعة الذاتية التي يقوم بها الطالب لنفسه، فهي من الأمور المهمة، والكلام في هذا كثير، لكن لا أريد أن يعني يستغرق الوقت. طيب، المقرر الأول الذي سأراجعه إن شاء الله في هذا اللقاء هو الشرح المطول على نزهة النظر. الشرح المطول على نزهة النظر مقرر في البناء المنهجي، والآن أثناء التسجيل هو يعني يدرسونه طلاب الدفعة الأولى والاستدراكية من البناء المنهجي. اليوم كان عندي معهم بث في الإجابة عن الأسئلة المشكلة عن مقرر النزهة، وفي نفس الوقت هو مقرر في أكاديمية الحديث الإلكترونية، وأيضا يستفيد منهم أن يتابع السلسلة من خارج البرامج العلمية الإلكترونية. فإن شاء الله حاول أن أمر على المادة. طبعا هي مادة مرئية، كم كانت؟ 39 حلقة. استعينوا بالله. أولا بالنسبة للمحاضرة التي فيها مقدمات عن المادة، هي واضحة، ما أظن نحتاج أن ندخل في قضية مراجعة، هي أصلا عبارة عن مدخل يعني، فيعني محلها محل المادة المرئية، وكذلك التعريف الأساسي بالنزهة وطريقة ابن حجر في النزهة وما إلى ذلك، والمؤلفات في علم الحديث. هذه كلها معلومات تعتبر مقدمات ومداخل، أمرها سهل قريب. طيب، أول موضوع في نزهة النظر ماذا كان؟ متواتر الآحاد. ابن حجر رحمه الله دخل على هذا الموضوع من جهة طرق ورود الخبر إلينا، أن الخبر إما أن يرد إلينا بطرق محصورة أو بطرق غير محصورة. الطرق الغير محصورة ماذا تلقب؟ متواتر. الطرق المحصورة أحد. وهذه الطرق المحصورة بحسب مقدار الحصر فيها يلقب كل واحد منها بلقب. فإذا كانت الطرق محصورة بواحد يسمى الحديث غريبا، وإذا كانت محصورة باثنين سمى عزيزا، وإذا كانت محصورة بثلاثة فأكثر فيما دون المتواتر تسمى مشهور. هذا الآن تقرير ابن حجر رحمه الله لهذه القضية. لكن في الشرح تحدثت يعني بكلام طويل عن هذه القضية، خاصة أنه يعني رحمه الله ابن حجر لم يكتفي بهذا. الآن النقطة الأولى هي مجرد توصيف، الآن توصيف وإطلاق مصطلحات، أليس كذلك؟ غير محصورة، متواتر، محصورة، كذا، هذه كلها الآن توصيف وإطلاق مصطلحات، وهذا القدر، هذا القدر ما أظنه يشكل على أحد من الطلاب، أليس كذلك؟ إنه إذا كان غير محصور، متواتر، كذا إلى محصور، هذه واضحة. لكن يبدو أن القدر اللي يحتاج مراجعة هو ما يترتب على هذا التقسيم، يعني ما الذي يفيده المتواتر وما الذي يفيده الآحاد من ناحية العلم والظن وما إلى ذلك. طيب، ابن حجر رحمه الله قال فين قال يفيد العلم؟ قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، اللي هي ذكر شروط أربعة المتواتر، ليش كانت الأمور اللي ذكرها الشروط حتى يوصف الحديث بأنه متواتر؟
يفيد العلم
النظري. تمام، يستحيل تواطؤهم على الكذب، عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. ايش كمان؟ يعني يستمر هذا العدد من الابتداء إلى الانتهاء، ما يكون في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، وأيضا أن يكون منتهى الحس اللي هو سمعته رأيته، منتهى الحس يعني الخبر طبيعته لا يكون مبنيا على مثلا تحليل عقلي استنتاج معين، جيد؟ فهذا ما يسمى متواتر، ما يسمى متواترة. يعني مثلا واحد ظن أنه كذا وفي 15 واحد توهموا أن فلانا قال كذا، أو سمعوا مثلا بدون اتصال، سمعوا اللي هو مثلا في خبر شائع أنه قيل أنه فلان مين الذي قال كذا، إيش العدد مو معروف، هذه تعتبر انقطاع، جيد؟ طيب الأمر الثالث يكون مستند انتهائي من الحس، كل طبقة تكون قد تلقت عن التي قبلها بسمعت، سمع، سمعوا، رأت. والشرط الرابع إيش كان؟ أيوة هي هذه النقطة، أن يفيد العلم. طبعا وقتها تحدثت عن أنه هل يفيد العلم هي إيش؟ هل هي نتيجة أم شرط؟ طبعا العلم في اصطلاحهم ما المقصود به؟ اليقين، العلم مقصود به اليقين. طيب الآن العلم اليقين المترتب على الخبر هل هو شرط للمتواتر أم نتيجة عنه؟ فهمت الفكرة؟ يعني هل نقول إن الخبر إذا كانت استحالة العادة في تواطئهم على الكذب واستمر بهذه الطريقة وكان منتهى خبرهم الحس، المفترض أنه إيش هذا؟ أنه يفيد أصلا العلم. طيب تحدثت في الشرح عن تاريخ هذه المسألة، وذكرت أن مبحث المتواتر والآحاد بهذه الطريقة ليس مبحثا أصيلا في علوم الحديث. حتى ابن حجر رحمه الله في النزهة أشار إلى هذا، أليس كذلك؟ قال إيش؟ وإنما أبهمت شروطه في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. طيب ذكرت التاريخ، بعض الأمور المتعلقة بتاريخ هذه المسألة، إيش تتذكرون؟ إيش في أشياء ذكرت في تاريخ هذه المسألة؟ طيب هو أولاً إنه هذه المسألة ليست من المسائل الأصيلة في باب علوم الحديث، لم تكن من المباحث التي يتناولها العلماء من جهة التطبيق. يعني لما نتكلم عن وقت الرواية، شعبة، يحيى القطان، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين إلى آخره، لم يكونوا يتعاملون مع الأحاديث بهذا الاعتبار، وإن كانوا ينتبهون لقضية كثرة الطرق أو عدم كثرتها، ولكن لم يكونوا يغترون بمجرد كثرة الطرق. فقد يرد الحديث عندهم من 20 وجها ثم إيش؟ يضعفونها كلها. وذكرت أن هذا المعنى ضمر عند بعض المتأخرين، فصار التعامل بطريقة سطحية مع عدد الأسانيد، بحيث أنه يأتي الحديث بعدد معين من الأسانيد مثلا فوق 10 كلها مختلفة عن بعض، فيقول لك هذا متواتر. ومن الأمثلة التي كانت عملية وقع فيها ذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، نص غير واحد من الحفاظ على أنه إيش؟ من الحفاظ المتقدمين على أنه ضعيف، وأدخله بعض المتأخرين في المتواتر. وفرق هائل بين ضعيف وبين متواتر. والإشكال أين؟ وين الإشكال؟ أيوة الإشكال في عبارة ذكرها ابن حجر، قال ولا يشترط في المتواتر إيش؟ النظر في أحوال رواته. هذه الجملة التي يشترطها بعض المحدثين في الحديث المتواتر، أنه لا يشترط النظر في أحوال رواته، هي من أسباب المشكلة، لأنه في الواقع التطبيقي ليس صحيحا أن الأحاديث، أن بعض الأحاديث لا يشترط النظر في أحوال رواتها. اللهم إلا ما كان إيش؟ إيش الشيء؟ أيوة اللي هو نقل العامة عن العامة، اللي هو أصلا غير مختص بعلم الحديث، نقل الأمة عن الأمة، العامة عن العامة، هذا النقل لا يحتاج إلى البحث في أحوال الإسناد لأن الكل ينقله، جيد؟ وهو أمر معلوم قطعا، يعني أنه يقيني، أنه نقل يقيني. هذه مثل نقل الصلوات الخمس، مثل نقل الأذان، جيد؟ خلاص المسلمون على مر التاريخ يصلون الصلوات الخمس والذين بعدهم يصلون مثلهم والذين بعدهم يصلون مثلهم، أو ما هو منقول نقلا متواترا الأمة تنقله عن الأمة مثل الأحداث الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الهجرة من مكة إلى المدينة، مثل معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الخندق وغزوة تبوك، ومثل هذه الأحداث الكبرى التي أصلا تجد قد بعضها تجد لها ذكرا في القرآن، وحتى لو لم تذكر في القرآن ستجد أن الأمة عن الأمة تنقلها. لكن هل هذا هو المقصود عند في مباحث علم الحديث في قضية متواتر الأحاد؟ ليس هذا هو المقصود، هم يقصدون أحاديث معينة بأسانيدها أنها متواترة، وبهذه الطريقة هنا إشكال في توصيف هذه الأحاديث بأنها لا تحتاج إلى النظر في أحوال رواتها. طبعا هنا قال والمتواتر لا يبحث عن الرجال بل يجب العمل به من غير بحث. قلنا هذا الكلام له وجه صحيح في إيش؟ ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما تنقله الكافة عن الكافة مثل إجابة الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، وأما في الروايات التفصيلية فليس هذا وجهه من حيث المطابقة. هذا الكلام كله يعني الكلام الذي ذكرته الآن يعتبر ملخص لكلام طويل ذكرته في شرح النزهة، من يعني يقرأ الشرح أو يتابع الشرح ثم يرجع إلى هذه الخلاصة لعلها تساعد. ثم قال ابن حجر فالأول المتواتر، إيش الأول؟ هذا عائد لإيش؟ الأقسام الأربعة اللي هو القسم الأول إيش؟ أن يأتي الخبر بطرق غير محصورة. هذا الأول يقول لك يفيد العلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقليده. طبعا علقت في وقتها قلت أنه غالبا هو أراد قصد أنه العلم الضروري ولم يقصد أن يقول العلم اليقيني، غالبا هذا يكون سبق قلم يعني، لأنه قسيم النظري العلم النظري هو إيش؟ هو العلم الضروري، وإذا قلت العلم ما يحتاج تقول اليقيني لأنه هو يقين أصلا جيد، ولكن هو قسمان إما نظري وهو ما يحتاج إلى بحث واستدلال حتى تصل إلى اليقين، وهذا هو ما يتعلق بعلوم الحديث أو بالأحاديث النبوية. الحديث النبوية تحتاج إلى للوصول فيها إلى اليقين أن تنظر وتبحث في أحوال الرواة والنقلة وكذا إلى آخره، وأما ما لا يحتاج إلى بحث واستدلال أو إلى نظر واستدلال فهو العلم الإيش؟ الضروري. وهذا مثل قضية قبل شوية ذكرناها اللي هو نقل الأمة عن الأمة، أي ما تحتاج حتى تتيقن من أن الصلوات الخمس مفروضة أن تنظر في أحوال الرواة. ومن ظرافة بعض ثقيلي الدم من منكري السنة أنهم يقول لك يلا أتحداك تذكر لي في البخاري حديثا يبين عدد ركعات الصلاة، يعني على بالهم أنه يعني إحنا بنينا المسألة على حديث معين نص معين جيد، وموجود يعني عموما في البخاري موجود، بس أن الفكرة أنه يعني أتحداك أنك تذكر هذا، قيل فعلا يعني قيل أكثر من مرة، يعني أنا وقفت عليه أكثر من مرة. هي قضية لا، هي هنا ليست القضية مبنية على نص معين يقول الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، واضح؟ طيب تحدثت أيضا هنا في قضية الآحاد، هل تفيد العلم اللي هو اليقين أو لا تفيد العلم الذي هو اليقين، هل تفيد أم لا تفيد؟ خلاصة الكلام أنه إيش؟ أنه في ذاتها يعني خبر الواحد، هنا المقصود الآن خبر الواحد، خبر الواحد عن الواحد في ذاته لا يفيد اليقين ولو كان صحيحا، وإن كان يفيد العمل يعمل به وهو يفيد الظن الراجح، ليس الظن هكذا، ظن الراجح فيقام به يعني يعمل به. ولكن طبعا الأحاديث الصحيحة التي بهذه المثابة قليلة، أغلب الأحاديث الصحيحة ليست غرائب، أغلب الأحاديث الصحيحة ليست غرائب جيد، وكما قال بعض العلماء كاد التفرد أن يكون علة، التفرد بحد ذاته مشكل عند المحدثين أصلا جيد. فجل وجمهور أحاديث الصحيحين وغيرها هي أحاديث رويت من أكثر من وجه جيد، كما قال أبو داود رحمه الله في سننه قال والأحاديث التي خرجتها مشاهير والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب. قال أبو داود رحمه الله، طبعا هذا كلام إطلاق فيه تفصيل، تمام؟ طيب، هذه الآن خلاصة مبحث المتواتر والآحاد، اللي هو كان في كلام طويل جدا، كان ربما أكثر من درس في النزهة، يمكن أول درسين بعد المقدمات كانت في المتواتر والآحاد. طيب، بعدين انتقل إلى أقسام الآحاد اصطلاحيا المشهور. طيب، المشهور ايش اهم المسائل المذكوره فيه؟ جيد، المشهور لا يقتصر، اطلاق لفظ مشهور او مصطلح مشهور لا يقتصر على الشهره الاسناديه المتعلقه بروايه الثلاثه. طبعا ذكرت انه حتى في الاصطلاح، انه عندنا في البيقونيه مثلا ماذا يقول في المشهور؟ مشهور مروي اثنين او ثلاثة، عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا يختلف عن اطلاق ابن حجر الذي جعل المشهور ثلاثة فما فوق. لكن اصلا المشهور لا يقتصر على قضية انه رواه اثنان او رواه ثلاثة او اكثر، وانما الشهرة اصطلاح تدخله النسبية، من جهة أنه قد يقال مشهور ويراد أنه مشهور بين الفقهاء، قد يقال مشهور ويراد أنه مشهور في طبقة من الطبقات. جيد، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث إيش؟ مشهور عن يحيى بن سعيد، وإن كان في أصله غريبا. وهنا لأجل هذه المعاني النسبية، أو من باب هذه المعاني النسبية، ألفت الكتب المتعلقة بالمشهور على هذا النظام. فمثلا تعرف الأحاديث، الكتب مؤلفة في الأحاديث المشتهرة. إيش المقصود بالمشتهرة؟ اللي مروية اثنين أو ثلاثة؟ لا، وإنما المشتهرة على ألسنة الناس. فعندنا مثلا كتاب العجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عن الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس، وكذلك قبله كتاب السخاوي المقاصد الحسنة في الأحاديث، يعني متعلق بالأحاديث المشتهرة. طيب، ابن الصلاح ذكر المتواتر ضمن أي قسم؟ ضمن قسم المشهور. طيب، العزيز كما ذكرت، يعني ربما بعض العلماء ذكر أنه أول من خص العزيز بالاثنين فقط هو ابن حجر، بينما ورد قبل ذلك ذكر العزيز في الاثنين والثلاثة كما قال البيقوني، وتعريف البيقوني أدق، يعني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. وهذا له يعني أصله كتعريف نظري في كلام ابن مندة رحمه الله. طيب، والعزيز أيضا يطلق على إيش؟ يطلق على معنى الندرة. فمثلا قد يقال في راوي عزيز الحديث، ويراد به إنه قليل الرواية. طيب، بعد ذلك هو ذكر قضية خبر الآحاد من حيث الاحتجاج، وذكرت فيه مجموعة من الأدلة في الاحتجاج، الأدلة الشرعية التي تدل على لزوم العمل بأخبار الآحاد، وأن حتى الحدود وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذوي عدل منكم هذه إيش؟ آحاد. جيد، وكذلك وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وإن الطائفة تطلق على الواحد فما فوق إلى آخره. طيب، أيوة، ثم ذكر مبحثا مهما، إحنا قلنا الآحاد يفيد اليقين بإيش؟ إذا انضمت له القرائن، انضمت له قرائن. من المواطن الشريفة في نزهة النظر موطن ذكر القرائن التي إيش حسن؟ القرائن التي إيش؟ ها، قرائن حقت ايش؟ قرائن التي ايش؟ التي اذا احتفت بخبر الآحاد ايش يصير؟ يفيد العلم واليقين. واضح؟ ما هي هذه؟ احنا نقول خبر الآحاد اذا احتفت به قرائن يفيد العلم، يفيد اليقين. ما هي هذه القرائن؟ ما من المواطن الشريفة في النزهة ما ذكره ابن حجر من هذه القرائن التي إيش؟ التي إيش حسن؟ التي إذا احتفت بالواحد يفيد له. طيب القرينة الأولى التي ذكرها ابن حجر إيش؟ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن. يعني هو الآن القرينة الأولى ما أخرجه الشيخان، وهو يقول لك ما القرائن المتعلقة بهذه القرينة. فهمت الفكرة؟ ليش ما احتج به الشيخان يكون مفيدا للقطع؟ قال لك احتفت بها قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى إفادة أو أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصر عن المتواتر. واضح؟ هذه القرينة الأولى. هذه القرينة الأولى ذكر ابن حجر فيها استدراكا أو استثناء، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر أي من الآحاد فهو مفيد للقطع، مفيد للعمل بالإجماع، انتهينا، بس مفيد للقطع أو اليقين. لماذا؟ ذكر عدة أمور. طيب ولكنه استثنى، قال ويستثنى من ذلك، قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. ليش ذكر هذا الاستثناء؟ لأنه يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى القرينة الأخيرة اللي هو التلقي بالقبول. واضح؟ طيب وأيضا وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه من الأحاديث، يعني من حيث المعنى، يعني تعارض حيث لا ترجيح، يعني إذا وقع تجاذب بين مدلولي حديثين ولم يكن هناك إمكان للترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهم إلى آخره. طبعا هذا نسبي، هذا نسبي، يعني هو الآن لا يمكن أن يطلق إطلاقا عاما فيقال إن في الصحيحين ما وقع التجاذب بين مدلوليهما تجاذبا لا يمكن الجواب فيه من أحد من العلماء جوابا تقديم جواب معتبر، لكن قد يقع عند البعض، قد يقع عند البعض. طيب إيش أيضا قرينة أخرى تحتف بالقرائن فقط؟ ومنها نعم المشهور إذا كانت له طرق متباينة مختلفة متنوعة، يعني مختلفة المخارج سالمة من الضعف، من ضعف الرواة والعلل. وذكر بعض من صرح بإفادة ذلك للعلم النظري. طيب ومنها أيضا قرينة ثالثة إذا احتفت المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، يعني حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ثم وجد له عاضد ولو بأقل منه درجة، فهذا يقول لك بحد هذا يفيد القطع واليقين. واضح؟ هذه الآن ثلاثة قرائن تحتف بإيش. ثم ذكر كلاما مهما جدا، وهو أن هذا الحكم بأن هذه الأحاديث المحتفة بها هذه القرائن الحكم بأنها تفيد القطع واليقين، هذا ليس لكل أحد يمكن أن يصل لهذه النتيجة. فقال كلاما جليلا وهو وهذه الأنواع التي ذكرناها، إيش يقصد بالأنواع؟ القرائن، لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره أن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. طيب واضح؟ ثم انتقل إلى أقسام الغريب. إيش قسم الغريب إلى إيش وإيش؟ نسبي ومطلق. طيب باختصار شديد الغرابة أنواع، نوعا الغرابة قد تكون غرابة تامة مطلقة في الحديث، يعني هذا الحديث لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق هذا الصحابي، ولا يروى عن هذا الصحابي إلا من طريق هذا التابع، ولا يروى من طريق هذا التابع إلا من طريق تابع التابع أو تابعين آخر، خلاص حديث فرد مطلق، غرابة في أساس السند في أصله. وقد تكون الغرابة نسبية، والغرابة النسبية هذه صور. إيش غرابة نسبية؟ واضحة، غرابة يعني هو غريب بالنسبة إلى أو باعتباره، معين، واضح؟ يعني ليس غريبا مطلقا، واضح القضية. فمثلا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة وأنس، جيد، واشتهر عنهما، ثم يروى نفس الحديث نفس المتن من طريق أبي هريرة بإسناد فرد، فيقال لك هذا حديث غريب. إيش هو؟ ما هو في التعبير ما يقول غريب نسبي، بس إيش يقوله؟ أيوة، إما أن يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه، وإما أن يقول هذا حديث غريب إيش؟ ها؟ من طريق أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة، جيد؟ طيب، ويمكن أن يقال هذا حديث غريب، ويمكن أن يقال هذا حديث غريب، ويراد أنه غريب من حديث أبي هريرة، تمام؟ طيب، وذكر ها
مطلق إذا كان إذا حتى كثر فقط في طبقة الصحابي يسمى غريب مطلق،
كيف؟
إذا كانت غرابة فقط في طبقة الصحابي يسمى حديث غريب؟
لا، إذا اشتهر عن الصحابي، رواه عن الصحابة اثنان ثلاثة، هو قال غريب طبعا ممكن يعني، بس لا يكون غريبا مطلقا، جيد. لكن هل يمكن أن يقال أنه غريب باعتبار أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا راوي واحد؟ يمكن أن يقال هذا، لكن ليس هذا هو الأكثر، ليس هذا هو المستعمل. الأصل أن الحديث الذي اشتهر عن الصحابة لا يقال فيه غريب، لكن لو قال قائل باعتبار كونه لم يروه إلا صحابيا واحدا بهذا الاعتبار أنه يقال فيه غريب، الأمر فيه ساعة في الإطلاق، والله أعلم. طيب، هذا الغريب أو الفرد المطلق والفرد النسبي. طيب، ثم ذكرت في قضية استعمال لفظ غريب واستعمال لفظ مفرد، ذكروا أو فرد، إيش الاستعمال أكثر يستعملون، غريب ولا فرد؟ غريب.
إذا قيل فرد إذا قيل فرد إذا قيل غريب
نسبي. طيب، ذكرت التفريق بين إيش وإيش؟ بين الاسم والفعل، جيد، وهذا موجود في عدة مصطلحات. إذا استعملت الاسم فغالبا يراد به يعني خلنا نقول وجه معين، وإذا استعملت الفعل يراد به وجه معين من حيث الكثرة، جيد. طيب، من حيث الاسم بين غريب وفرد أيهما أكثر استعمالا؟ الغريب. من حيث الفعل؟ الفرد، اللي هو إيش يقوله؟ تفرد. يعني ليس استعمال تفرد أكثر من استعمال إيش؟ أغرب، جيد؟ هذا من حيث الفعل. الآن من حيث الاسم، فرد وغريب أيهما أكثر استعمالا؟ طيب، والتنبيه من المؤكد أن نبهت عليه، يعني أنه مهم أن ندرك مواطن أو موارد الاستعمال من حيث الكثرة والقلة في علم الحديث، لأن هذا مهم جدا في إيش؟ يفهم في الاهتمام بالمصطلحات، يعني ينبغي أن يهتم بالمصطلحات التي كثر استعمالها أكثر من المصطلحات اللي إيش؟ طيب، هنا أيضا ذكر قضية المرسل، لاحظ قال وأما من حيث استعمال، أول شيء في الغريب والفرد، قال وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق النسبي تفرد به فلان وأغرب فيه فلان، هذا مو من حيث الكثرة والقلة، هذا من حيث الإطلاق على المطلق والنسبي. ثم قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع المرسل، في المنقطع والمرسل هل هما متغيران أم لا؟ هذا الآن المبحث هنا، هل هو مبحث المنقطع؟ لا. ليش ذكر المنقطع والمرسل هنا ابن حجر؟ تشابه في إيش؟ أيوة، تشابه في قضية إطلاق المصطلحات من حيث الاستعمال، الاسم والفعل وما إلى ذلك، من حيث الاستعمال والفعل، الاسم والفعل تحديدا يعني، جيد؟ لأنه قال إيش؟ وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أم لا؟ قال فأكثر المحدثين على إيش؟ على التغاير. قال وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقول إن أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا، ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك. قلنا انه ايش، مع انه ابن حجر اشار الى انه قل من نبه على هذه النكته واحتفى بهذه الجمله، الا ان هذه الجمله ليست محرره، ليست محرره اقصد من جهه التطبيق، من جهه النظر في مواطن التطبيق. بالعكس يعني يوجد، يعني يوجد ايش هو، ايش قرر في هذه، انه في تغاير، انه اكثر المحدثين على التغاير، جيد. ثم بين الوجه الذي وعند الحق او النظر التطبيقي، فانه اطلاق كل واحد من المصطلحين على الاخر ها وارد بكثرة عند المحدثين، فيطلق المرسل على ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مطلق الانقطاع، ويطلق المنقطع على ما ارسله التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على مطلق الانقطاع. فلا ينحصر المنقطع في الانقطاع الذي ياتي بين طبقات الرواه غير المرفوع التابعي، ولا ينحصر المرسل فيما، وذكرت الامثله على ذلك، كتاب المراسيل لابن ابي حاتم، وذكرت امثله مثلا، قال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول سالم ابو النضر عن عثمان بن ابي العاص ايش مرسل. هنا مرسل ايش معناها بالاصطلاح؟ هذا منقطع، واضح؟ طيب، وذكرت عدة أمثلة، يعني عدة أمثلة. طيب، ثم ذكرت بعد ذلك مبحثا في إشكالية الحديث الغريب، في إشكال الحديث الغريب، تذكرون ولا ما تذكرون؟ أول شيء من ناحية المصطلح نفسه، إنه قد يطلق لفظ مصطلح الغريب ويراد به تضعيف، يعني لا يراد به مجرد الوصف. الآن الأصل في غريب إنه إيش؟ وصف غريب، يعني إيش؟ هو واحد، هذا وصف ولا حكم؟ وصف، جيد. قد يطلق ويراد به الحكم، إنه الحديث ضعيف، مثل استعمال من؟ ترمذي، جيد. طيب، و ذكرت إشكال الغريب من جهة عدم امتداح الغريب أصلاً عند العلماء، وذكرت كلام أبي داود، وكذلك قضية التفرد وإشكالية التفرد وإطلاق لفظ المنكر على بعض صور التفرد، ولو كان التفرد أحياناً من الثقات أو من بعض من هو في درجة الصدوق. وذكرت أنواعاً من الغريب ذكرها الترمذي، يعني الغريب قد يطلق أحيانا على زيادات معينة، فيقال هذا حديث غريب باعتبار زيادة معينة تفرد بها البعض. فمصطلح الغريب مصطلح واسع، ولذلك ينبغي الاهتمام بهذا المصطلح. مصطلح الغريب ترى مصطلح الغريب ليس معتنا به كثيرا في يعني بعض المختصرات أو حتى بعض الكتب الحديثية النظرية، بينما مصطلح غريب كان يستعمل بكثرة عند الحفاظ، ومن المهم جدا العناية به وإدراك التقاطع بين مصطلح الغريب ومصطلح إيش؟ منكر ومصطلح شاذ. لأن قلنا الشاذ يطلق على معنيين، واحد منها إيش؟ فيها تفرد، جيد؟ طيب، ثم ذكرت مؤخرا آخر شيء الفرق بين الحديث الغريب وبين غريب الحديث. إيش الفرق بينها يا حسن؟ أفكر. طيب فكر، إيش الفرق بين غريب الحديث وبين الحديث الغريب؟ بين غريب الحديث والحديث الغريب. لا لا عبد العزيز، جميل. غريب الحديث زي غريب القرآن، زي غريب الشعر، غريب اللغة. غريب الحديث متعلق بالألفاظ ومعانيها، جيد. مثلا ذكرت عبارة عن الميموني، قال سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث. إيش معنى حرف؟ جملة أو كلمة، لأنه كلمة حرف في الاستعمال عند اللغويين لما يتكلموا عن حرف، تمام، الحرف معروف، لكن عند في الاستعمالات اللغوية العامة وكثير ما يستعمله المحدثون تحديدا، الحرف عندهم واسع، يعني ممكن يدل على جمل، ممكن يدل على أحاديث، ممكن يدل على تقرير معين، ممكن يدل على كلمة. جيد. سئل عن حرف من غريب الحديث فقال سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. واضح؟ هذا الآن غريب الحديث، ذكرت أنه هذا مفترض أني ذكرت نعم كتبا بعض الكتب في غريب الحديث، هو سيأتي مبحث أصلا في غريب الحديث بعدين. التصنيف في غريب الحديث ذكرت كلام من الصلاح وقضية تأليف أبي عبيد وإلى آخره، وأما الحديث الغريب فهو ما تم ذكره. جيد؟ طيب، بهذا الآن يكون قد انتهى ابن حجر رحمه الله، وانتهينا مما يتعلق بالمتواتر والآحاد من حيث من ناحية الاصطلاحات والتقسيمات وما يتعلق بها من أمور تفصيلية. الآن سينتقل إلى موضوع آخر وهو إيش؟ الحديث الصحيح والحسن. والحديث الصحيح والحسن من المباحث المركزية في شرح نزهة النظر أو في نزهة النظر نفسها، ودخل هو إلى الحديث الصحيح برابط بين ما مضى وبين الحديث الصحيح، دخل برابط جميل. فقال إيش؟ قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو إيش؟ هو الصحيح لذاته. شوف لاحظ الربط بين ما مضى، قال لك وخبر الآحاد الذي سبق ذكره إذا توفرت فيه الشروط التالية فهو الصحيح. قال طبعا الصحيح لذاته، ثم ذكر قضية مهمة وهي أن الصحيح لذاته إيش؟ تتفاوت رتبه بتفاوت إيش؟ أيوة بتحقيق هذه الصفات والشروط، العدل التام الضبط باتصال الإسناد من غير شذوذ ولا علة. هذه الآن هذه الأحرف فيها تفاوت فيما بينها. جيد؟ يعني الضبط في درجات، في حافظ من الحفاظ الكبار، في من دونه ومن دونه، كلهم يكونون ثقات. طيب هنا كم درس كان في النزهة عن الصحيح لذاته؟ 4 دروس أظن، 4 أو 5 دروس يعني تقريبا بحدود 4 أو 5 ساعات كانت عن الحديث الصحيح. فإحنا كيف نقدر نلخص الآن؟ نلخصها إن شاء الله بشكل سريع. طيب أول شيء نبهت إلى نقطة مهمة وهي مركزية هذا الموضوع في علم الحديث بشكل عام، ليس في نزهة النظر ولا في الشرح. يعني من يريد أن يفقه علم الحديث فليجعل النص المركزي الذي يفرع عنه يعني يفرع عنه أصولا كثيرة في علم الحديث هو ما يتعلق بالحديث الصحيح. لأجل ذلك أطلت فيه أصلا، لأجل ذلك أطلت فيه. يعني كلما فقه طالب العلم في شروط الحديث الصحيح أكثر ازداد تأهلا لفهم أبواب الحديث المختلف. طيب أول شرط من الشروط الخمسة اللي هو إيش؟ العدالة. طيب العدالة أول شيء لماذا اشترطت؟ حماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الكذب، من الكذب التعمد. واشترط الضبط لماذا؟ لحماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ. لاحظوا لم يكتفوا بالعدالة، يعني العدالة الآن إذا أن يكون الإنسان صالحا مستقيما مبتعدا عن الفسق وإلى آخره، هذا لا يكفي ليقبل حديثه، لا يكفي، لأنه إذا توفرت فيه هذه الشروط فقد أمن من جهته إيش؟ الكذب، ولكن لم يؤمن من جهته إيش؟ خطأ. خطأ مقامه إيش؟ مقام آخر وهو مقام الضبط. وذكرت أنواع العدالة، مو أنه يعني تقسيمات معينة في قضية العدالة، العدالة الظاهرة والباطنة مع الضبط، العدالة الظاهرة والباطنة بدون الضبط، العدالة الظاهرة دون العدالة الباطنة. وذكرت أن أصعب المقامات أصعب المقامات التي يمكن أن يكتشف معها الخطأ هي إيش؟ إذا اجتمعت العدالة مع الضبط. جيد؟ وذكرت أنه من منكري السنة والمشككين فيها وكذا من يظن بأن من الصعب جدا على المحدثين, هو يظن يعني يقول أنه والله ترى ممكن يكون في علم الحديث أنه بعض الأحاديث مكذوبة, والسبب أن أناسا تظاهروا بالصلاح فدسوا أحاديث معينة. كلهم هذه القضية أسهل نقطة أصلا, هذه يعني ممكن لو شاف أحمد بن حنبل وأحمد معين يقول للطلاب الصغار بالله روح شوفونا القصة, ما يعني هذه أسهل قضية. القضية الصعبة اللي كانوا يشتغلوا فيها صحيح إيش؟ اكتشاف أخطاء من جمع بين العدالة والضبط, من جمع بين العدالة والضبط, فضلا يعني عمن كان عدلا في الظاهر وإن لم يكن إيش ضابط في الظاهر والباطن وإن لم يكن. وذكرت بعض الأمثلة التي تدل على هذا المعنى وهي مهمة جدا. ثم من المسائل المتصلة بعدالة الراوي اللي هي مسألة إيش؟ رواية مين؟ مبتدع. رواية المبتدع, وذكرت يعني كلاما كثيرا, هي مسألة فيها نقاش طويل. طيب, ثم بعد ذلك شرط الضبط, أظن أكثر شرط أطلت فيه هو شرط الضبط, صح؟ طيب, لماذا أطلت فيه؟ أن ذكرت أنه هذا هو من الناحية العملية التطبيقية في النظر في الأحاديث, هو من أهم الشروط اللي لها اتصال تطبيقي عملي تحتاج ترجع فيه كتب معينة متعلقة بقضية الضبط. وذكر نوعي الضبط اللي هو ضبط الصدر وضبط الكتاب. إيش الفائدة العملية من هذا التقسيم؟ جيد, أحيانا بعض الرواة يعرفون بضبط الكتاب ولكن عندهم في ضبط الصدر قدر من الإشكال. طيب, ثم ذكرت كيف نعرف ضبط الرواة من حيث الكتب والمراجع. بعدين هذا, لكن ذكرت بعض الكتب اللي ممكن نرجع لها في قضية الضبط. لكن ثم يعني هذه سهلة, ثم ذكرت مسألة مهمة وهي كيف يحكم المحدثون على الراوي بأنه ضابط, كيف يحكمون عليه, مو نحن الآن المحدثون الذين حكموا على الضبط, لأنه ترى هذه أيضا من الأمور اللي يحتاج يفهمها الطالب بعمق, لأن أول شيء تعينه على فهم خلينا نقول كيف جرى قانون علم الحديث من جهة, ويفهم كيف يرد على بعض المشككين من جهة أخرى, لأنهم يظنون أنه فلان قال عن فلان ثقة قال عن فلان ضعيف, أنه هذه قضية جاملات, واحد عزم ثاني على العشاء وقال والله ثقة أعطوه حكم يعني. أي بينما لا, هي كانت فيها وسائل دقيقة, أهمها إيش كانت؟ لا, مو جمع الطرق, جمع الطرق وسيلة للقضية الأولى اللي هي إيش؟ مقارنة المرويات, والمقارنة المرويات لا تكون إلا جمع الطرق. طبعا هنا لما نقول مقارنة المرويات ترى مو مقصود فقط, عموما الكلام ما ودي أدخل في تفاصيل. أولا مقارنة المرويات, طيب ثانيا إيش؟ اختبار مباشر, يأتي الناقد فيختبر الراوي اختبار مباشر. ذكرت مثال مين؟ حماد بن سلم, انه كان يختبر, لا غير المثال المشهور حق البخاري, حماد بن سلم كان يختبر ثابت البناني, يقلب عليه احاديث التي سمعها من ثابت عن انس والتي سمعها من ثابت عن عبد الرحمن بن ابي لا يقلبها, فانتبه ينتبه. جيد, طيب وايش ال, طبعا من جملة الاختبارات ما يعرف في علم الحديث إيش؟ تلقين, وهو باب كبير. قصة ابن نعيم والإمام أحمد, تلقين هذا كثير يستعمله الرواة, النقاد يستعملونه, يلقنون الراوي الخطأ, فإذا تلقن يعرفون أنه يعني ليس في تمام الضبط. طيب إيش في أيضا وسيلة أخرى؟ ها؟ دراسة متون الراوي, دراسة المتون التي رواها الراوي, إذا أتى بمتون منكرة وكثرت تفرداته بالشواذ يضعفونه. وذكرت مثال لما سئل أبو حاتم الرازي عن أحمد بن إبراهيم الحلبي ها وعرض عليه أحاديثه فقال إيش؟ لا أعرفه وحديثه يدل على أنه إيش؟ وحديثه يدل على أنه كذاب. طيب آخر نقطة لأنه وصلنا إلى 45 دقيقة وأنا ما ودي أن المراجعة تكون ما ودي مراجعة تكون وقتها طويل جدا 45 دقيقة بهذه الحدود وإن شاء الله أكمل في اللقاء القادم بقية الشرح. لكن خلينا باقي آخر سؤال اللي هو الآن هذا المحدثون في ذاتهم في أنفسهم كيف يعرفون أن الراوي ضابط؟ قلنا عدة وسائل. طيب نحن الآن كباحثين أو كوننا باحثين كيف نعرف أن الراوي الذي نبحث الذي معنا مر معنا في إسناد معين أنه ضابط أو غير ضابط؟ كيف؟ طيب ذكرت طريقتين. الطريقة الأولى وهي الأساسية والأصلية وهي الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل، وهذه تحتاج إلى أدوات. هذه الأدوات ستأتي لاحقا. إيش يعني زي إيش مثلا؟ إيش أدوات تحتاج؟ طب أول شيء تحتاج تعرف ما مناهج كتب الجرح والتعديل، واحد. اثنين مقامات الأئمة في الجرح والتعديل، من المتشدد، من المتساهل، من الذي يعتمد على قوله. ثلاثة فهم المصطلحات، مصطلحات الجرح والتعديل. أربعة ما أدري أنا ذكرتها بهذا الترتيب ولا لا، لكن هي أيوة معرفة قواعد حل التعارض الذي قد يقع في الجرح والتعديل. إذن الطريقة الأساسية لمعرفة الضبط الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل، ونحتاج للرجوع إليها لأربعة أمور. إيش؟ معرفة مناهج كتب الجرح والتعديل، أنها بحر واسع وكبير. اثنين معرفة مقامات الأئمة ودرجاتهم في الجرح والتعديل. ثلاثة فهم المصطلحات مجردة في ذاتها، ما معنى لا بأس به، ما معنى منكر الحديث كذا. أربعة قواعد الجرح والتعديل المتخاصة المتعلقة بقضية التعارض. ثم ذكرت طريقة مكملة ولكنها لا تكون إلا للمتخصصين، اللي هي إيش؟ أحسنت، الرجوع إلى متون الراوي التي رواها ودراستها لم تنتهي. لأن احنا قلنا من طرق معرفة المحدثين لإيش؟ لضبط الراوي أن يدرسوا متونه، صح؟ هذه القضية لم تنتهي. يمكن إلى الآن يمكن معرفة ضبط بعض الرواة عن طريق دراسة المتون التي رووها والمقارنة الدقيقة، ولكن هذه صعبة جدا، لا يمكن أن يقوم بها إلا الحداق. ذكرت بعض الأمثلة المتعلقة ب ذكرت مثالا متعلقا بشيء مما مضى. طيب إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ نكمل في شرح في شرط الضبط الذي هو إيش؟ الذي هو الشرط الثاني، ونكمل في تفاصيل متعلقة به. إلى هذا الموضع المحاضرة رقم كم تقريبا؟ تذكر المحاضرة التاسعة تقريبا. طيب سواء الثامنة التاسعة، يعني الحمد لله في 48 دقيقة اعتبر راجعنا 8 ساعات تقريبا، ما يعادل 8 ساعات من المنهج. هذا شيء جيد إن شاء الله. اللقاء القادم ما أدري هل نستطيع أن نكمل ما تبقى كاملا، هي 39 أتوقع أنه لا نحتاج، بس هي عموما الموضوعات التي تحتاج إلى تفصيل أكثرها هذه. بقية الموضوعات كثير من الموضوعات أمرها سهل، يعني خاصة المباحث الأخيرة في الكتاب، يعني تقريبا النصف الثاني من الكتاب تقريبا يعني أو الثلث الأخير من الكتاب أمره قريب سهل، وفيه مباحث نظرية كثيرة. إن شاء الله السلسلة مستمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والقبول. ويعني أرجو من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات من طلاب البرامج العلمية أنه يعني يجتهدوا أيضا هم، هذه محاولات تسهيلات، واحد يحاول قدر المستطاع أنه يقرب، أرجو أن يقدر هذا وأن يقابل بمزيد من الاجتهاد والاهتمام. وصلى اللهم على نبينا محمد.